بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر الحاضرين. وفي الدرس 67 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، يعني من جهة الحجون، يعني يعرف اليوم باب الحجون. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. ويخرج من أسفلها، يعني ما يعرف اليوم بباب الشريكة، وهذا على سبيل الاستحباب، لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، ولو دخلها من أي جهة أجزأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا.
فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمد ودعا. ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند رؤية الكعبة، وغاية ما ذلك أثار عن التابعين أو الصحابة، ولا يصح منها شيء فيما أعلم، كلها سندها لا يصح. والوارد أن المسجد الحرام يفعل فيه ما يفعل في كل مسجد، من صلاة تحية المسجد إن أراد أن يجلس، وإلا طاف بالبيت وقال الذكرى الوارد في السنة عند دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الذي جاء في السنة في المساجد عموما. أما أنه يدعو ويرفع يديه فلا أعلم شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. والله أعلم أن هذا الأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة، كما في حديث عائشة في كتاب الحج قالت رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله، تعني عبد الله بن عمر، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط، يعني كانت عمراته كلها في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. وحج مرة واحدة التي تعرف بحجة الوداع، حجة واحدة حجها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في السنة أبدا أنه فعل ذلك. وهذا يدل والله أعلم على أن المشروع في المسجد الحرام هو المشروع في كل مسجد، الذي يزيد فيه فقط هو الطواف حول الكعبة. فالبقعة الوحيدة التي يشرع فيها الطواف تعبدا حولها هي الكعبة، ما عدا ذلك لا يجوز الطواف تعبدا. وأما ما جاء في حديث الهرة: إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالمراد بالطواف هنا يعني الطواف في اللغة وليس شرعا واصطلاح، لأن شرعا لا يجوز الطواف إلا بالكعبة. وتنازع العلماء إذا طاف لله عز وجل حول غير الكعبة هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ قولان، والمختار أنه شرك أكبر، عليه الشيخ صالح الفوزان وكبار أهل العلم أنه شرك أكبر، وبعض العلماء من أهل العلم الكبار أيضا الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ يختار أنه شرك أصغر إذا طاف لله عز وجل حول غير الكعبة. أما إذا طاف لغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر عند الجميع. نعم. والمختار والله أعلم أنه لا يجوز الطواف بأي أي بقعة على وجه الأرض تعبدا إلا حول الكعبة. ولذلك لما سئل علماؤنا ومشايخنا عن النساء التي تتريض التي اقترب موعد ولادها في الشهر التاسع وتطوف حول مقابر هناك تسمى مقابر النسيم، كان قد بناها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أفدنة كبيرة آلاف الأمتار، فيتمشى بعض الناس هناك، النساء تتمشى مع زوجها من أجل تيسير الولادة حول هذا المكان. وسئل العلماء عن هذا فمنعوا من هذا، قالوا خشية أن يظن أنهم يطوفوا أنهن يطوفن بالمقابر، وهذا سدا للذريعة، وهذا كلام حسن ومتين. نعم، مجرد الطواف حول القبور أن فيه تشبه بمن يطوف بغير بيت الله، فكيف بمن يطوف بقبر الحسين أو بقبر البدوي أو بغيرها من القبور؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل رأيت أحد في بعض البلدان يطوف حول قبر رجل ميت وضريح رجل ميت ويحمل ابنه يطوف به يطلب من الميت شفاءه، نسأل الله السلامة والعافية. بعض النساء تذهب تحك بطنها بالجدار حتى تحمل، إذا كانت لا تحمل تظن أن صاحب الضريح هو الذي يصيبها بالولد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بل بعض النسوة بلغنا والعياذ بالله أنهن يذهبن عند القساوسة في الكنائس ويختلي بها، ربما اختلى بها القسيس والعياذ بالله، بل ربما جامعها وتلد بعد ذلك عن طريقه، وهذا من الدياثة والعياذ بالله ومن الضلال والعياذ بالله. نعم. فالله جل وعلا قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لا مانع أن تتداوى من أجل الحمل المرأة، ولكن بالطريقة الشرعية ليس بالطريقة الشركية والعياذ بالله. وما جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله في أنه يوضع فأس ويقعد تحتها النار ويتبول عليها، هذا ليس بصحيح، نقل هذا عن بعض يعني عن بعض الناس وليس بصحيح. ولما مر بشيخ هذا في تفسير حافظ ابن كثير أنكر ذلك جدا، قال وإن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح لكن هذا لا يصح. فالتداوي يكون بطريقة شرعية أو عن طريق أهل الفن أهل الطب، أو كان مجربا فنافعا فنفع بإذن الله، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. نعم. ماذا؟ كما سبق إذا طاف حول غير الكعبة لغير الله سبحانه وتعالى، إذا طاف تعبدا لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر عند الجميع. وأما إذا طاف لله سبحانه وتعالى يظن أنه يجوز الطواف حول غير الكعبة، فهذا الذي تنازع فيه العلماء، هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ الجميع متفق على أنه محرم، لكن هل هو شرك أكبر أم ذريعة إليه؟ لأنه طاف لله، طاف لله سبحانه وتعالى، ولكنه حول غير الكعبة، فهل هو شرك أكبر أم ذريعة إليه ووسيلة توصل إليه؟ نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا.
نعم، قال رحمه الله تعالى ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، فالمعتمر أول شيء يبدأ به بعد الإحرام يعني نية الدخول في النسك هو الطواف بالبيت، وكما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، وهذا الوضوء في الطواف للعمرة أو الحج شرط عند الجمهور، بل عند الجماهير من أهل العلم أنه تشترط الطهارة. ولذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأنها حاضت رضي الله عنها. وفي الحديث وإن كان ضعيفا وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلا بد من الطهارة في الطواف. وهذا الذي يفتي به علماؤنا، يفتي به سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وعبد العزيز الرجحي وغيره من أهل العلم، وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين يرون أنه لا يشترط الطواف، وإنما هو مستحب وليس بواجب، ولو طاف على غير طهارة أجزأ عندهم. والأظهر والله أعلم قول الجمهور أنه لا بد من الطهارة في الطواف بخلاف السعي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال: أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، يعني إن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فيبدأ بطواف العمرة، وأما إن كان مفردا أو قارنا فيبدأ بطواف القدوم. نعم. ويكون طواف القدوم في حق حينئذ الحكم أنه سنة وليس بواجب، أما طواف العمرة فحكمه أنه قل يا سمير، سمير يا المغربي ماذا قلنا الآن؟ سمير أجب، ما الذي يشغلك؟ أجب، انتبه بارك الله فيك. أما إذا كان طواف العمرة فحكمه أنه ركن من أركان العمرة، لا تصح العمرة إلا بهذا الطواف، وكذلك طواف الإفاضة في الحج يوم العيد هذا ركن من أركان الحج. أما طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن فحكمه أنه سنة، ولو تركه فإن حجه صحيح. ولذلك لو ذهب إلى عرفة مباشرة دون أن يطوف طواف القدوم فحجه لا شك أنه صحيح، ثم يطوف طواف الإفاضة في يوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر. نعم تفضل. إذا كان مفردا أو قارنا كم طواف عليه الواجب؟ الطواف الواجب في حقه كم طواف؟ واحد. وأما المتمتع عليه كم طواف وكم سعي؟ واجب طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج الذي هو طواف الإفاضة يوم الحج الأكبر يوم عيد النحر. وأما المفرد بالحج فقط فليس عليه إلا طواف واحد، ولذلك إن شاء ذهب إلى منى مباشرة فإذا جاء يوم النحر طاف طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج ويجزئه ذلك، وكذلك القارن بين العمرة والحج سواء ساق الهدي أو لم يسق. والفارق بينه وبين المتمتع أن القارن لا يحل من إحرامه إذا انتهى من عمرته، أما المتمتع فإنه يتمتع بالإحلال من الإحرام بعد الانتهاء من العمرة، يلبس ملابسه ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية يبدأ بمناسك الحج فيبيت بمنى، وهذا مستحب في اليوم الثامن، ثم يبدأ في عرفة في اليوم التاسع، يذهب إلى عرفة في ضحى في اليوم التاسع ويبقى فيها إلى غروب الشمس، ولا يصلي المغرب في عرفة وإنما يذهب إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحل، يعني يعجل بهما، يصلي ركعتين وينام، ينام إلى الفجر أفضل، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند المحققين من أهل العلم، حتى لو قامت أسماء رضي الله عنها قامت هذه الليلة، لكن الذي دل عليه الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم، كما روى جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يوم العيد سيتعب في بعض الأعمال، نحر الهدي أو ذبحه وطواف الإفاضة وسعي الحج والحلق أو التقصير، كل هذا سيفعله في يوم العيد فيستريح. وذلك لو تعارض مستحب وواجب يقدم الواجب، وهذه قاعدة مهمة، إذا تعارض مستحب وواجب أو سنة وفريضة تقدم الفريضة. يعني لو أنك ستقوم الليل ولكن لو أنك بقيت طوال الليل تصلي ربما لا تدرك صلاة الفجر، لا نم واستيقظ لصلاة الفجر أفضل من قيام الليل عند التعارض. نعم. نعم كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر الحاضرين. وفي الدرس 67 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، يعني من جهة الحجون، يعني يعرف اليوم باب الحجون. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. ويخرج من أسفلها، يعني ما يعرف اليوم بباب الشبيكة، وهذا على سبيل الاستحباب، لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، ولو دخلها من أي جهة أجزاء. نعم.
لا. قال رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا.
فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمد ودعا. ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند رؤية الكعبة، وغاية ما ذلك أثار عن التابعين أو الصحابة، ولا يصح منها شيء فيما أعلم، كلها سندها لا يصح. والوارد أن المسجد الحرام يفعل فيه ما يفعل في كل مسجد، من صلاة تحية المسجد إن أراد أن يجلس، وإلا طاف بالبيت وقال الذكرى الوارد في السنة عند دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الذي جاء في السنة في المساجد عموما، أما أنه يدعو ويرفع يديه فلا أعلم شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. والله أعلم أن هذا الأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة، كما في حديث عائشة في كتاب الحج قالت رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط، يعني كانت عمراته كلها في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وحج مرة واحدة التي تعرف بحجة الوداع، حجة واحدة حجها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في السنة أبدا أنه فعل ذلك. وهذا يدل والله أعلم على أن المشروع في المسجد الحرام هو المشروع في كل مسجد، الذي يزيد فيه فقط هو الطواف حول الكعبة، فالبقعة الوحيدة التي يشرع فيها الطواف تعبدا حولها هي الكعبة، ما عدا ذلك لا يجوز الطواف تعبدا. وأما ما جاء في حديث الهرة: إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالمراد بالطواف هنا يعني الطواف في اللغة وليس شرعا واصطلاحا، لأن شرعا لا يجوز الطواف إلا بالكعبة. وتنازع العلماء إذا طاف لله عز وجل حول غير الكعبة هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ قولان، والمختار أنه شرك أكبر، عليه الشيخ صالح الفوزان وكبار أهل العلم أنه شرك أكبر، وبعض علماء من أهل العلم الكبار أيضا الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ يختار أنه شرك أصغر إذا طاف لله عز وجل حول غير الكعبة، أما إذا طاف لغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر عند الجميع. نعم. والمختار والله أعلم أنه لا يجوز الطواف بأي أي بقعة على وجه الأرض تعبدا إلا حول الكعبة. ولذلك لما سئل علماؤنا وشيخنا عن النساء التي تتريض التي اقترب موعد ولادها في الشهر التاسع وتطوف حول مقابر هناك تسمى مقابر النسيم، كان قد بناها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أفدنة كبيرة آلاف الأمتار، فيتمشى بعض الناس هناك، النساء تتمشى مع زوجها من أجل تيسير الولادة حول هذا المكان. وسئل العلماء عن هذا فمنعوا من هذا، قالوا خشية أن يظن أنهم يطوفوا أنهن يطوفن بالمقابر، وهذا سد للذريعة، وهذا كلام حسن ومتين. نعم. مجرد الطواف حول القبور أن فيه تشبه بمن يطوف بغير بيت الله، فكيف بمن يطوف بقبر الحسين أو بقبر البدوي أو بغيرها من القبور؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل رأيت أحد في بعض البلدان يطوف حول قبر رجل ميت وضريح رجل ميت ويحمل ابنه يطوف به يطلب من الميت شفاءه، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض النساء تذهب تحك بطنها بالجدار حتى تحمل إذا كانت لا تحمل، تظن أن الضريح صاحب الضريح هو الذي يصيبها بالولد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بل بعض النسوة بلغنا والعياذ بالله أنهن يذهبن عند القساوسة في الكنائس ويختلي بها، ربما اختلى بها القسيس والعياذ بالله، بل ربما جامعها وتلد بعد ذلك عن طريقه، وهذا من الضيافة والعياذ بالله، ومن الضلال والعياذ بالله. نعم. فالله جل وعلا قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لا بد أن تتداوى من أجل الحمل المرأة، ولكن بالطريقة الشرعية ليس بالطريقة الشركية والعياذ بالله. وما جاء الحافظ بن حجر رحمه الله في أنه يوضع فأس ويقعد تحتها النار ويتبول عليها، هذا ليس بصحيح، نقل هذا عن بعض يعني عن بعض الناس وليس بصحيح. ولما مر بشيخ هذا في تفسير حافظ بن كثير أنكر ذلك جدا، قال وإن ذكر الحافظ بن حجر في الفتح لكن هذا لا يصح. فالتداوي يكون بطريقة شرعية أو عن طريق أهل الفن أهل الطب، أو كان مجربا فنافعا فنفع بإذن الله، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. نعم. ماذا؟ كما سبق إذا طاف حول غير الكعبة لغير الله سبحانه وتعالى، إذا طاف تعبدا لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر عند الجميع. وأما إذا طاف لله سبحانه وتعالى يظن أنه يجوز الطواف حول غير الكعبة فهذا الذي تنازع فيه العلماء، هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ الجميع متفق على أنه محرم، لكن هل هو شرك أكبر أم ذريعة إليه؟ لأنه طاف لله، طاف لله سبحانه وتعالى، ولكنه حول غير الكعبة، فهل هو شرك أكبر أم ذريعة إليه ووسيلة توصل إليه؟ نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا.
نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، فالمعتمر أول شيء يبدأ به بعد الإحرام يعني نية الدخول في النسك هو الطواف بالبيت، وكما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، وهذا الوضوء في الطواف للعمرة أو الحج شرط عند الجمهور، بل عند الجماهير من أهل العلم أنه تشترط الطهارة. ولذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت لأنها حاضت رضي الله عنها. وفي الحديث وإن كان ضعيفا وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلا بد من الطهارة في الطواف. وهذا الذي يفتي به علماؤنا، يفتي به سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وعبد العزيز الرجحي وغيره من أهل العلم، وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين يرون أنه لا يشترط الطواف وإنما هو مستحب وليس بواجب، ولو طاف على غير طهارة أجزأ عندهم. والأظهر والله أعلم قول الجمهور أنه لا بد من الطهارة في الطواف بخلاف السعي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال: أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، يعني إن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فيبدأ بطواف العمرة، وأما إن كان مفردا أو قارنا فيبدأ بطواف القدوم. نعم. ويكون طواف القدوم في حق حينئذ الحكم أنه سنة وليس بواجب، أما طواف العمرة فحكمه أنه قل يا سمير، سمير يا المغربي ماذا قلنا الآن؟ سمير أجب، ما الذي يشغلك؟ أجب، انتبه بارك الله فيك. أما إذا كان طواف العمرة فحكمه أنه ركن من أركان العمرة، لا تصح العمرة إلا بهذا الطواف، وكذلك طواف الإفاضة في الحج يوم العيد هذا ركن من أركان الحج. أما طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن فحكمه أنه سنة، ولو تركه فإن حجه صحيح. ولذلك لو ذهب إلى عرفة مباشرة دون أن يطوف طواف القدوم فحجه لا شك أنه صحيح، ثم يطوف طواف الإفاضة في يوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر. نعم تفضل. إذا كان مفردا أو قارنا كم طواف عليه الواجب؟ الطواف الواجب في حقه كم طواف؟ واحد. وأما المتمتع عليه كم طواف وكم سعي؟ واجب طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج الذي هو طواف الإفاضة يوم الحج الأكبر يوم عيد النحر. وأما المفرد بالحج فقط فليس عليه إلا طواف واحد، ولذلك إن شاء ذهب إلى منى مباشرة فإذا جاء يوم النحر طاف طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج ويجزئه ذلك، وكذلك القارن بين العمرة والحج سواء ساق الهدي أو لم يسق. والفارق بينه وبين المتمتع أن القارن لا يحل من إحرامه إذا انتهى من عمرته، أما المتمتع فإنه يتمتع بالإحلال من الإحرام بعد الانتهاء من العمرة، يلبس ملابسه ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية يبدأ بمناسك الحج فيبيد بمنى، وهذا مستحب في اليوم الثامن، ثم يبدأ في عرفة في اليوم التاسع، يذهب إلى عرفة في ضحى في اليوم التاسع ويبقى فيها إلى غروب الشمس، ولا يصلي المغرب في عرفة وإنما يذهب إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء قبل أن يحط الرحل، يعني يعجل بهما، يصلي ركعتين وينام، ينام إلى الفجر أفضل. وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند المحققين من أهل العلم، حتى لو قامت أسماء رضي الله عنها قامت هذه الليلة، لكن الذي دل عليه الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ كما روى جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يوم العيد سيتعب في بعض الأعمال، نحر الهدي أو ذبحه وطواف الإفاضة وسعي الحج والحلق أو التقصير، كل هذا سيفعله في يوم العيد فيستريح. وذلك لو تعارض مستحب وواجب يقدم الواجب، وهذه قاعدة مهمة، إذا تعارض مستحب وواجب أو سنة وفريضة تقدم الفريضة. لو أنك ستقوم الليل ولكن لو أنك بقيت طوال الليل تصلي ربما لا تدرك صلاة الفجر، لا نم نم واستيقظ لصلاة الفجر أفضل من قيام الليل عند التعارض. نعم نعم كثيرا.